قال: فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله في المسائل التي لا تفضي إلى البدع والخروج عن السنة والوقوع في الشرك والكفر، فهذه توجب التضليل والتبديع. قال: ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. أولا، لم يصح حديث في أن اختلاف أمتي رحمة، فهذا لا أصل له، وضعفه أهل الحديث ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. لكن ورد عن بعض السلف ما يدل على فائدة الاختلاف المشروع للمذموم، كما سيأتينا بيانا في أنواع الاختلاف، كقول القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. فاختلاف الصحابة أدى إلى وجود سعة في الاتباع مما لا نص فيه، وإلا لو وجد النص فالواجب اتباع النص. لكن لما اختلف الصحابة في المسألة الواحدة على قولين أو ثلاثة، كان من بعدهم في سعة من أمره، حيث أنه أخذ بقول له فيه سلف. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن لي باختلافهم حمر النعم. قال القاسم: لقد أعجبني قول عمر: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. هنا يمدح الاختلاف، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. وبين الإمام إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى وجه كون اختلاف الصحابة توسعة ورحمة، فقال: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فاختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا، وإلا لو كان الاجتهاد لا اختلاف فيه وأن الاختلاف مذموم لضاق ذلك على الناس ولما اجتهد أحد. ولذلك يقول المصنف: ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ. وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.